Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب وأكاديمية للحديث حول هجرة الشباب للخارج. في البداية أعزائي المستمعين حنستضيف محمد كوكو، أحد الشباب الذين هاجروا لخارج البلاد، لنسمع رأيه وتجربته حول الهجرة. أهلا ومرحبا بك السيد كوكو في راديو دبنجا. يعني ما هي الدوافع وراء هجرة الشباب السوداني للخارج؟
الناس التانين دل أنا ما أقدر أحدد لك، ناس أسبابهم بتختلف، وناس مرات تكون أسبابهم نسرية، مرات ناس أسبابهم تكون اجتماعية أو اقتصادية، حاجة بالشكل ده اللي هو خلاص نطلع من السودان.
في مخاطر طبعا كثيره بتواجه اللي هو شبابنا من يطلعوا من السودان وكده، يعني اكثر الصعوبات اللي بتواجه الناس في الرحله شنو؟
والله الصعوبات دي بتواجهك اول حاجه من تطلع من السودان هناك، بتواجهك اول حاجه مشكله بتاعت الصحراء. وصلت قطعت الصحراء بسلام ووصلت ليبيا، ثاني بتواجهك المشكله في ليبيا التجاره بالبشر اول حاجه. لو قبضتك واحد من الميليشيات اللي في ليبيا دي، ده معناه خلاص انت موضوعك زي جهنم زي ما نقول، لانه حيضطر اول حاجه حيطالبوك بفديه، انه يقول لك اول حاجه اتصل بهالك في السودان ويتمنوا منى، بعد يقول لك يا اخي دارين، مرات يقول لك دارين 10,000 دولار 5,000 دولار. ايوه انت بعد تفرح من الدول المتلقى ده.
ولو ما عندك بيحصل شنو؟
والله لو ما عندك ده حتقعد تكون قاعد عندنا. في ناس بيكون عندهم مرات مزارع تشتغل في المزارع بتاعتهم دي، والله يكون عنده ماشي ولا حاجه يقول لك يا اخي اسرح بها في الخلف، تكون بتشتغل كده حد ما شنو تلقى لك صرفه تطلع منها او شردها او تطلع بزول من عائلتك من قدرتك في ليبيا مين سدد لك مبلغ انت تطلع. بعد ده طلعت من القصه دي، لو جليت من القصه انه ما في زول مسكك، قعدت في ليبيا. اولا حاجه ليبيا ما امنه حتى في الطريق، يعني قلت طلعت من هناك لقيت يعني ناس بتعرفهم سكنت معاهم في بيت وتدفع ايجاركم اي حاجه. لو ماشي من البيت دار تشتغل دي مشكله، لو ماشي من البيت طالع ماشي المحل دار تشتري حاجه بضاعه ولا اي حاجه دي اصلا مشكله. مرات تلقى صيح في الشارع يا زول يهددوك بسلاح يشيلوا منك قروشك تلفونك اي حاجه قيمه، شايل قروش شايل تلفون بنهبها منك وبقول لك الله بقول لك عد على حالك. طلعت من هناك من ليبيا تاني بتواجهك القصه بتاعت البحر، من البحر قطعت من البحر، طلعت من البحر بسلام ما حصل لك اي مشكله، لا غرقت ولا البوت بتاعكم اتعطل ولا كده. بتجي تواجه تاني في مشكله بتاعت دبلن في ايطاليا، لو ما بصمت ايطاليا بتيجي تاني باقي الدول في ناس بتتوفق بتاخذ اوراق وكده، لو ما توفقت واجهت رفض بتبقى لك مشكله تاني بتاعت كيف تقدر تعيش في اوروبا، لانه ما عندك اي مصدر دخل، ما عندك شغل، ما عندك حق انك تدرس، ما عندك حق انك تنزل لك اعانه شهريه زي ما بتجي للناس الوافق على طلب اللجوء بتاعهم وكده. والله بتشكل هواجس نفسيه كبيره شديد، يعني في ناس من ضمنهم انا بعرف في ناس انتحروا.
طيب يعني هسه انت بتنصح الشباب الموجود في السودان هسه بتنصحهم بشنو؟
والله بنصحهم انه يقعدوا هناك في ظل الظروف الحاليه دي، مع انه الظروف بقت صعبه والوضع هناك في السودان ما معروف واصل لوين. دي يعني اي شخص بيختلف عن الثاني، في ناس يعني اوضاعهم في حصل لهم مشاكل اجتماعيه، مشاكل سياسيه، مشاكل مع الحكومه وكده، ده في وضعهم احتمال ما يقدروا يقعدوا في السودان لانه حياتهم احتمال تكون معرضه لخطر ولا حاجه بالشكل ده. اما للانسان الثاني عنده حياه طبيعيه، يعني ما عنده اي مشاكل بتهدد حياته وكده انه يطلع، ده بقول له والله يخليه يكون قاعد هناك، يعني انه مهما الظروف صعبه ولا حاجه لكن يحاول انه يكون قاعد وطور في نفسه والامور تمشي للاحسن ان شاء الله.
شكرا لك السيد محمد كوكو. ومنها ننتقل للشاب حسين مقدم، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد مقدم، يعني الدافع الرئيسي للهجره شنو؟ انت كشاب عندك تجربه ومشيت قبل كده للخليج.
تمام. المسألة الأولى اللي خلت إنه الشباب الهجرة إلى الخارج هو مسألة العطالة. نعم إنه الدولة السودانية دولة غنية بمواردها المختلفة، لكن المسألة بتاعت العطالة يعني نسبة كبيرة من الخريجين والنازل ما قاعدين يلقوا نصيبهم في الدولة، يعني من عمل وجميع الأعمال الموجودة، يعني ما العمل كله بيتم بواسطة الواسطات. رغم الحاجات اللي خلق علينا النظام الفات، مسألة الإقصاء والمحسوبية والكلام الكثير ده كله خلى إنه الشباب يكون يعني بعيدين عن على البلد، والبحث عن الطموحات بتاعتهم وما قاعد تتنفذ، الحاجة الرغبة اللي هو عايزها ينفذها في البلد ما قاعد تتنفذ، عشان كده بيضطر إنه يفكر إنه يغادر. وبعد ذلك يعني المغادرة بالتضحيات والمجاسفة، خاصة الناس اللي بيمشوا بالصورة غير شرعية، يعني ديل بيمشوا الواحد بعد ذلك تاني بيلقى إنه الدول اللي بيمشي لها دول عربية بالذات بيلقى إنه ما قاعد يحقق طموحاته، يعني عشان كده دائما بيحاول إنه يغادر دول أوروبا والدول الأخرى عشان ينفذ الحاجة اللي هو بيبحث عنها.
لكن هم بيخطوا في حساباتهم بين يعني الدوافع والمخاطر المحفوفة بالهجرة،
الحاجات دي هي مستصحبان، يعني كلهم هم انه عارفين انه في مخاطر الناس اللي بيطلعوا البحر والناس اللي بيعبروا الصحراء، عارفين انه في موت وفي شقاء، يعني في ناس يعني زي ما قال بيصطادوهم وكده، وعارفين بالتفاصيل والكلام ده هم بيشاهدوه على وسائل التواصل وبيشوفوا التعذيب والمعاناة والحاجات دي كلها هم مشاهدينها وعارفينها. لكن الواحد يعني بيكون هو انا لو وصلت بيكون حققت اهدافي، عشان كده بتوكل زينا الواحد مهما نتكلم معه بيقول لك لا انا كلامك ده ما بيركب في راسي ولازم انا اعبر واتخارج من البلد دي.
نعم. والشباب يعني الناس المرقوا ديل يعني قدروا حققوا طموحاتهم فعلا؟
والله انا عايز وما اعرف، انا مش الدول العربيه، لكن الحاجه الواحد بيتمنى انه يحققها ما بتتحقق حسب الظروف، لان انت بتمشي وبتحاول انه دائما يعني تنغز الاسره وراك وبترسل، وعندك اولاد، لو عندك اولاد بترسل، عندك الوالدين بترسل، عندك الاخوان بترسل، ما بتقدر انك توفر عشان تقدر شنو الحاجه اللي انت مشيت من اجلها عشان تعملها. ده على مستوى الدول القريبه الدول العربيه. أما الرحلة بتاعت الدول الأوروبية بالذات هي بتستغرق زمن طويل جدا، 5 سنة 6 سنة عشان أنت تقوم تستقر تتعلم اللغات وتأهل نفسك وبعد ذلك تشتغل وكده، الزمن بيمشي. يعني هو حتى لو حققوا بعد مدة طويلة إنه 20 سنة 25 سنة 30 سنة بعد ذلك يعني تظهر له إنه هو بدأ شنو يضع أسس لمستقبل حياته في السودان، وبعدها خلاص بيلقى نفسه انه خلاص العمر يعني زي ما قال مشى. في سلبيات حقيقيه، في موجوده سلبيات.
شكرا لك حسين، ومنها ننتقل للدكتور عز مصطفى الاكاديميه والسياسيه المختصه في شؤون الاحزاب. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. شفنا في الاونه الاخيره في رغبه كبيره وسط الشباب السوداني للهجره للخارج، يعني تعليقك شنو او كلامك شنو حول اسباب الهجره وانعكاساتها من وجهه نظرك؟ يعني
شكرا للمرة الثانية لرابي دبنجا انه يعني اتح لي الفرصة باني انا اشارك معاهم في قضايا الشباب ونتكلم الليلة عن الهجرة. زي ما ذكرت استاذ امين، هو فعلا الهجرة دي بقت واضحة، يعني انت بمجرد ما تمشي المجمع بتاع الجوازات لاي سبب من الاسباب بتلقى انه في كمية من الشباب عاوزين يهاجروا ويطلعوا برا البلد. فالأسباب مختلفة، يعني في السبب الاقتصادي ده اللي بيكون نمرة واحد، وفي السبب السياسي، وبعدين في السبب البيئي أو تغيرات المناخ لبعض المهاجرين هي كانت سبب. لكن أنا لاحظت في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة العشر الأخيرة دي إنه الخطاب بتاع الهجرة اتصاعد وبقى هاجز بالنسبة للدول المرسلة وللدول المستقبلة يعني. وده موضوع حوله كانت أفتكر مؤتمرات وندوات ومناقشات كثيرة، لكن كلها اتفقت في إنه أو معظمها يعني الآن قدرت أطلع عليه إنه الهجرة دي أسبابها معقدة شديد، يعني السبب الواحد بتكون بتندرج تحته أسباب كثيرة، وده أدى لهجرة ولنزوح وللجوء ولأشياء كثيرة يعني كانت في معظمها مضرة لكن برضو كانت مفيدة في جوانب، لكن فائدتها أو ضررها كان أكبر من فوائدها. السبب اللي بيخلي الشباب يهاجروا في السودان تحديدا، إذا حنتكلم عن الشباب في السودان، أغلب الشباب اللي أنا كنت بسألهم يعني أنتوا دارين تمشوا قبل الثورة وبعد الثورة؟ قبل الثورة طبعا السبب كان معروف، انه 30 سنه الشباب ديل كانوا مقبوطين ما قادرين بسبب سياسات التمكين، ما لاقين فرص في انهم يشتغلوا، بيطلعوا من الجامعات بديستينكشنز، لكن للاسف حتى حقهم في انهم يكونوا مثلا معيدين ومعيدات في الجامعات ما قاعد يلقوا فرص، ما قاعد يلقوا فرص في التوظيف، فكانت الحياه خانقه، فكانوا بيشوفوا في الهجره وسيله لانهم يحسنوا بقى ظروفهم وكذا. بعد ما جات الثوره اللي هي هسه لينا زي داخلين على السنه الثانيه، معظم الشباب يعني ما زال الحال مستمر، لأنهم هم برضو بيعانوا من الأوضاع الاقتصادية اللي هو برضو ما زال لسه نسبة العطالة مرتفعة شديد، ما في فرص عمل متوفرة أكتر، ذات برضو يعني إحنا ورثنا ظروف اقتصادية صعبة شديد، دي كلها كانت بتشكل لهم ضغوطات في إنهم هم يسافروا. بالإضافة لزي ما قلت لك إنه قبل الثورة الأوضاع السياسية والاقتصادية كانت سيئة، اللي هي كانت حاكمنا نظام قامع، وسياسيا لأي زول معارض ما كان بيلقى فرصة في أي شيء، يعني الحياة كانت بتكون ضيقة، فكانوا بيفكروا في الهجرة. لكن هسي بعد الثورة الشباب كان أيام الثورة بيرفع الشعار اللي هو حرية سلام وعدالة، والعدالة دي كان معاني بها العدالة في كل الجوانب، وتحديدا العدالة في توزيع الفرص. فلكن يعني دائما انت عارف انه صاحب الحاجة عجول، فالشباب مع الضغوطات الحاصلة دي شايفين انه لحد سنة ما في تباشير وضحات وكده وشنو، ف كانوا بيفكروا في الهجرة. بالإضافة لأنه السبب الثالث اللي هو سبب البيئي اللي هو تغير المناخ، ده جفاف والتصحر وكده خلى الناس اللي كانوا شغالين في الزراعة وشغالين في الرعي وكده يهجروا الشغل بتاعهم ده، ويجوا يهاجروا للعاصمة، يهاجروا برا لدول الخليج وتحديدا السعودية يعني. ودي ذاتها ما كانت هجرة موفقة يعني، فدي كلها عوامل ساعدت في إنه كيف الشباب ده اللي حاولوا يطلعوا، لكن ما كان فيها توفيق كبير بالنسبة لهم.
فاصل ونواصل.
في الآونة الأخيرة برضو سمعنا بأنه في دول كثيرة يعني بتحاول أنها ترجع المهاجرين، ومن ضمنهم اللي هو السودان. برضو أنا بفتكر أنه دي فيها إشكالية كبيرة بالنسبة لزور هو بكون يعني ضحى زي دوا غامر، وشنو المفترض تحصل بين الحكومات المستضيفة والحكومات اللي هو الشباب ديل بينتمونها.
يعني أنا بس خليني أعدد على ما ذكرته في أنه الجانب النفسي ده ممكن يوصل مرحلة إحساس بالفشل، وده إحساس قاسي جدا جدا، يعني الإنسان إذا حس نفسه فاشل بعدك ممكن تترتب عليه حاجات تانية كثيرة في إنه ما عاوز الحياة، ممكن يعني ممكن تصل لمرحلة الانتحار. أنا كنت عارفة إنه مثلا الاتحاد الأوروبي كان عنده اتفاقيات مع الدول المنشأة اللي هي بتصدر الهجرة دي في إنه يخلقوا مشاريع للشباب دول عشان يقعدوا فيها زي ما أنا قلت قبل، لكن يعني هي ذات فكرة التعامل اللي بيتعاملوا بيه مع المهاجرين دي فيها قسوة وفيها عدم إنسانية. يعني الدول هي ذات العوضة ترحل الشباب دي الراجعين لبلادهم، أنا بشوف حق الحكومات اللي هي حيرجعوا لها إذا كان مثلا في السودان أو في أفريقيا عموما، يعني قبل ما يعني مسألة الترحيل بذاتها يكون فيها مراحل، يعني مش في إنه مش طوالي من هناك تجيبوا تقولوا أنا بكرة حوديكم السودان، دي ذات الصدمة النفسية بتكون عالية جدا. لو استطاعوا إنه مثلا يمهدوا لهم في إنه يا أخي إنهم حيرجعوا، يعني عملوا لهم زي العلاج النفسي كده في إنه يا أخي أنتوا حترجعوا مثلا، وبعد السودان البلد حيكون بقى أحسن وكده، زي ما إحنا بنقول في السودان كده اعملوا لهم تطيب خاطر. يعني لازم الدول اللي حترجع الناس ديل يعني تخد في بالها معاناتهم وإنهم هم قدروا كيف نفسيا حيكونوا تعبانين إذا رجعوا تاني. حتى لما يجوا راجعين السودان بيكون ما بكون عندهم رغبة في إنهم هم يعملوا أي فعل إيجابي يعني. فبيبقى إذا الحكومات بعت للحاجة دي وقدرت ما بيناتهم يعملوا اتفاقيات في إنه يعني الدول المستقبلة لمواطنين هذا الآية إحنا هنستقبلهم، لكن مثلا ندونا فرصة بمساعدتكم إحنا نخلق لهم مشاريع هنا مثلا تقدر تساعدهم في البداية، ومن جانبكم أنتوا تمهدوا لهم في إنه يعملوا لهم علاج نفسي في إنهم هم حيرجعوا، لكن الرجوع دي لأسباب مقنعة وإنهم كده يعني. فدي بتساعد كثير من إنه يجيبوا مباشرة الراجعين، فدي بتكون عندها أثار سلبية جدا.
في رسالة أخيرة دكتور عزل للشعب السوداني بفكر في الهجرة للخارج.
يعني أنا بقول عن تجربة شخصية يعني، يعني أنا قعدت في أوروبا، لكن حقيقة هي صح أرض الأحلام في وقت من الأوقات، لكن إذا ما كانت هجرة منظمة بيبقى من الصعوبة إنك تعيش فيها يعني. يعني الشباب ما تفتكر إنه بمجرد إنه حظك زي ما هم بيقولوا حظك ضرب ومشيت بالسنبق قطعت أوروبا، ما تفتكر إنه الحياة في أوروبا نعيم. لا والله، ما لم تكون هجرة مؤسسة وهجرة منظمة، الهجرة الغير منظمة دي خطرة خطرة خطرة، وحتمشي هناك حتلاقوا حياة أصعب. في السودان مجتمع تكافلي، مهما ضاقت بيك برضو ما بتحس إنك إنت عايش في عوز، أهلك بيشيلوك وإنت ذاته محتاجين. إحنا نبني البلد دي، إذا كلنا مرقنا من الحياة قعد من البلد. نحنا يعني طموحنا كان نزيل الإنغاز وأزلناها، طيب ما نقعد عشان لما نحن رفعنا شعار حنبنيه، ما حنبنيه نحن من الحياة بنيه غيرنا. فإذا أنا مرقت وإنت مرقت وغيرنا مرق، من الحياة قعد من البلد دي. أنا لسه مصرة في إنه اللي بيفكر في هجرة غير منظمة بيحلم بيحلم بيحلم. أوروبا صاحب بلد الحريات وبلد النعيم وكذا، لكن برضو الحياة فيها قاسية، هي دول إذا ما اشتغلت فيها ما بتعيش. وفي فيديو أنا شفته قبل أسبوع يمكن عملاه صحفية مع شباب في حدود فرنسا وبريطانيا، عاوزين من فرنسا يمشوا بريطانيا. يا ريت الشباب ديل يشوفوا الفيديو ده ويشوفوا حال أخوانهم ديل، وأنا متأكدة بعد ما يشوفوا الفيديو ده حيراجعوا نفسهم 100 مرة في إنه إذا كانت الهجرة دي مفتكرنا بالسنبك هي الجنة. فأنا بقول لهم أقعدوا، السودان محتاج لنا، ونحن مع بعض بنقدر زي ما يعني أزلنا الإنغاز بنقدر نبني السودان، ونحن قادرين نبني السودان، وزول غيرنا ما بيبني السودان. ده مش كلام ساي يعني بتقال كشعارات وكده، لكن هسي المشروع أو الفكرة القايمة بها الشباب في مشاريع الشباب دي هي دي واحدة من الخطوات الواحدة من الخطوات الصحيحة في الطريق لنا لنبني السودان. فأنا يعني بناشدكم وبرجوكم برجوكم يا شباب، إذا عاوزين مفكرين في الهجرة أرجوكم رجاء خاص يعني، واعتبروها يعني رجاء من أخت كبيرة في إنه ما تفكروا إنكم تمشوا الهجرة تهاجروا بدون ما تكون طريقكم معالم واضحة، لأنه بجد حدعانوا مرتين، حدعانوا من فقدان الأهل وحدعانوا من الإحساس بالغربة. فيبقى لو ما كانت الهجرة واضحة يبقى بلدك أولى بك.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من قضايا الشباب، وخصصناها لموضوع هجرة الشباب للخارج، كل من الشاب محمد كوكو وحسين مقدم والدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والسياسية المختصة في شؤون الأحزاب. شكرا لكم جميعا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز يا أول
أبعد في البيت، أبعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب، أنا عايزة أركز على ثلاثة أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين، والعنصر بتاع الألياف، والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن. بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور، لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا ألياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور، شاي باللبن. أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا يعملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن خندية، هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومعاه رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعاهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة. ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.